السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سنتناول في ليلتنا هذه إن شاء الله تفسير جزء من سورة تبارك. سورة تبارك ورد في فضلها جملة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها متكلم فيها، ومن أهل العلم من حسنها لكونها في فضائل الأعمال. من هذه الأحاديث التي وردت في فضل سورة تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها عند الله عز وجل. هذا الحديث إسناده فيه ضعف، لكن من العلماء من قبله لأنه في فضائل الأعمال. وكذلك ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك. وأيضا نفس الكلام في الحديث ضعف، لكن من أهل العلم من حسنه لكونه في فضائل الأعمال. ورد حديث يسموها بأنها المنجية، وأيضا في إسناده كلام. يقول الله سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك، من العلماء من قال إن معناها كثرت بركته، ومنهم من قال إن معناها تعالى وتعاظم. فتبارك كثرت بركته وتعالى وتعاظم. وأصل البركة ثبوت الشيء في الخير، وتطلق البركة أيضا على النمو والإزدياد. فمثلا قول القائل بارك الله فيك أي كثر الله الخير فيك، وأيضا ثبت الله الخير فيك. فالبركة تطلق على ثبوت الخير في الشيء، وتطلق أيضا على النمو وعلى الإزدياد. فتبارك تفاعل من البركة، فتزايدت بركته وتكاثرت بركته. ومن أهل العلم من قال تعالى وتعاظم على ما سمعتموه. تبارك الذي بيده الملك، في الآية الكريمة إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وقد تقدم الحديث على هذا الاستفاضة، فمن الأدلة على وجه السرعة في هذا الباب قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. فلله يد لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تبارك الذي بيده الملك، ملك ماذا؟ له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وملك كل شيء، وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة، من العلماء من قدر محذوفا وقال إن المعنى الذي خلقكم للموت وللحياة، هو الذي خلق الموت والحياة أي خلقكم للموت وخلقكم للحياة. هذا قول. القول الآخر أن الموت والحياة مخلوقان من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. ويقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرف هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، هم تلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الشاهد أن من أهل العلم من قال إن الموت والحياة مخلوقان من مخلوقات الله سبحانه وتعالى كسائر المخلوقات، لقوله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة. وما هي العبرة والعلة من خلق الموت والحياة؟ قال تعالى ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، من منكم أحسن عملا. إذن العلة من خلق الموت والحياة للاختبار، فالله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه العبد. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى الله عن العبث، فما خلقكم عبثا أبدا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى وتنزه عن أن يعبث. وفي الآية الأخرى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي الآية الثالثة لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فعلى ذلك حياتنا ليست للهو ولا للعبث ولا للنجوم ولا للتسالي، إنما كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الفترة التي نعيشها من أعمالنا، وهي كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه على وجه الإذلال والتغليب، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك. ففي المدة الزمنية التي نعيشها نحن، نعيشها للابتلاء فيها وللاختبار، كما اختبر من كان قبلنا، فقد اختبرت أمم من قبلنا أقوى منا أجساما وأبدانا وأطول منا أعمارا، ذكرهم الله في كتابه، فقال تعالى وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا. فالمدة التي نعيشها نحن في زماننا التي هي 60 إلى 70 سنة من أعمارنا على الغالب مدة للاختبار وللابتلاء، كما ابتلي من كان قبلنا، فلتنا ببدع من الخلق، ورسولنا ليس ببدع من الرسل صلى الله عليه وسلم، كما اختبر من كان قبلنا، وكما جلس مثل مجالسنا من كان قبلنا، فكذلك نحن نجلس مثل هذه المجالس في الاختبار في هذه الحياة الدنيا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي ليختبركم، فيظهر منكم من هو أحسن عملا من الآخر، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن، ولم يقل أكثر عملا، ما يدل على أن حسن العمل هو المطلوب قبل الكثرة. حسن العمل مطلوب قبل كثرة العمل، فقد يكثر الشخص العمل وعمله باطل أو ليس باطل ولكنه ضعيف في أجره. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخوارج فقال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالخوارج إذا جلست بجوار أحدهم كطائفة أهل عمان الآن، إذا جلست بجوار أحدهم وهو يصلي مثلا في الحرم، صلي مثلا بعد المغرب ركعتين أو أربع ركعات وتجلس، لا تستطيع أبدا أن تسابقه في صلاة. تصلي أنت ركعتين، يصلي بجوارك 20 ركعة ولا يمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه الصلاة الكثيرة قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كما أن السهم يدخل في الهدف الذي صول إليه ويأخذ سريعا لا يكاد يبتل بالدم، فكذلك هم يدخلون الدين ويخرجون منه ولا يكادون ينالوا أي فضل ولا أي أثر يظهر عليهم من هذا الدين. ففي قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما يدل على أن حسن العمل أفضل من كثرة العمل، فلابد أولا من سلامة العمل ومن حسن العمل. فقد يكون العمل قليلا ويسبق عملا كثيرا عمله آخرون. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في أبواب الخير تتفاضل قال عليه الصلاة والسلام لجويرية وقد تركها تذكر الله بعد صلاة الصبح وخرج وانصرف وغاب عنها مدة ثم رجع فقال: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. فالدندنات الفارغة والكلام الكثير خاصة في أزماننا هذه مذمومة إذا لم تكن تحمل علما أصيلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم. وقد تتشبه هذه العادة إثارة الخطب مع قلة الفائدة وملء الخطب وحشوها بالقصص والحكايات والخرافات والأضاحيك والمزعجات والأشياء التي تبكي والأشياء التي تضحك، مع فراغها من كتاب الله وفراغها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكايات وروايات مملة ومخلة، والجدوى من ورائها ضعيفة، وتجارب للبشر يحكونها ويقصون تجارب للبشر، وكل هذه لا تكاد تثبت في القلوب كما يثبت قول الله وكما يثبت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتكلم كلاما لو عده العبد لاحصاه كما قالت ام المؤمنين عائشه: لم يكن يسرد الحديث كسردكم، إنما كان يتكلم كلاما لو عده العبد لأحصاه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن قصر خطبة الرجل وطول الصلاة مئنة على فقهه، يعني متوقفة على فقه الرجل. فيزر بإخواننا الذين هم دعاة وخطباء في المسالك أن يركزوا في خطبهم على المادة العلمية الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فسر للناس آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اشرح لهم مسألة من مسائل الفقه، وكيف يجمع بين هذا الدليل، كيف يجمع بين هذه الآية وهذا الحديث، كيف يزال الاضطراب الذي قد يتوهمه شخص بين هذه الآية وبين تلك الآية، حتى يخرج الناس وقد تعلموا شيئا من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما أن تحكي لهم تجاربك الشخصية ومغامراتك وقصصك وخيالاتك، كل هذا لا نفع فيه، إنما النفع بالدرجة الأولى في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وإنت إذا بلغت عن الله آية تساب على تبليغها، إذا بلغت عن رسول الله حديثا تساب على تبليغه. نبدر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. لكن إذا حكيت للناس القصة قد تخطي في القصة وقد تصيب، قد تعطي الغرض منها من جانب وتضر من جانب آخر. فلزاما أن نكرس جهودنا في بث حديث رسول الله وفي بث كتاب الله عز وجل. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قد سمعتم قول الرسول لجوارية: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وأزمة عرشه ومداد كلماته. ليبلغكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز، العزيز الذي لا يغالب، العزيز منيع الجناب عظيم السلطان لا يغلبه شخص، لا يغلبه أحد، لا يغالب ولا يمانع مما أراد. إذا أراد الله شيئا فلا راد لقضائه، عظيم السلطان لا يغالب ولا يقهر سبحانه وتعالى. الغفور تدل على سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى، على كثرة مغفرته سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الله غفور دفع عنك اليأس من رحمة الله، فإن اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر. وقد قال تعالى في الآية الأخرى: إن ربك واسع المغفرة. ففي هذه الآية قال غفور، وفي الآية الأخرى إن ربك واسع المغفرة، وفي الآية الثالثة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا، وأضيفت إلى الغفور صفة الرحمة، يجد الله غفورا رحيما. وفي الآية الرابعة: والله يريد أن يتوب عليكم. فدلت هذه الأدلة وغيرها من الأدلة على سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى. إن ربك واسع المغفرة، فمن ثم لا ينبغي أن يتفرد إليك شك في رحمة الله أو في أن الله يقبل التوبة عن عباده، ولا ينبغي أن يتفرد إليك قنوط. وقد قدمنا بحثا في هذا الباب، ولما ذكر الزهري رحمه الله تعالى حديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركت ولا فقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. ذكر هذا الحديث وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن كان قبلكم لما حضرته الوفاة قال لبنيه: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال: فإن الأبعد لم يدقر خيرا قط، فإذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، حرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات وفعلوا به ذلك قال الله له: كن رجلا، فإذا هو رجل قائم بين يدي الله. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب. فغفر له. روى الزهري الحديثين، وكما في صحيح مسلم بعد أن ذكر الحديثين: دخلت امرأة النار في هرة قال: ما حاصل حتى لا ييأس أحد وحتى لا يغتر أحد، حتى لا ييأس أحد من رحمة الله ولا يغتر أحد بسعة عفو الله سبحانه وتعالى، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. خلق سبع سماوات طباقا، أي الطابق معروف لديكم، الأطباق الأدوار. وأن العلماء من فسر قوله تعالى لها سبعة أبواب على أن الأبواب الأطباق على النار، لكن هو خلق سبع سماوات طباقا. ما يطرع في خلق الرحمن من تفاوت. وتفسر بعض العلماء قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق بفتح الباء، أي سماء بعد سماء، أي محمد صلى الله عليه وسلم، أي سيسرى يعرج بك فترك السماء بعد سماء. قد تقدم الكلام على هذا بما حاصله أن أشهر الأقوال طبقا عن طبق حالا بعد حال، لكن هنا الذي خلق سبع سماوات طباقا أي سماء فوق سماء فوق سماء إلى آخره. الذي خلق سبع سماوات وكل ما على يطلق عليه سما، سما فلان أي على فلان، فالسماوات أطلق عليها سماوات لعلوها وارتفاع مكانتها. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي لا ترى خللا في السماوات ولا ترى ثقبا في هذه السماوات كما قال تعالى ما لها من فروج، فلا ثقب فيها ولا تشقق فيها ولا تصدع فيها. قال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، وأصل انفطرت اتشققت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه أي تشققت قدماه، هل ترى من فطور أي هل ترى من شقوق، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين أي مرتين أخرين بعد المرة الأولى، ثم ارجع البصر كرتين أي انظر إلى السماء مرتين أخرين ورتب البصر حتى تكتشف هل فيها ثقوب أو ليس فيها ثقوب، فارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب أي يرجع. ومنه قوله تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين أي رجعوا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أقام بقفية بنت حيي فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبني إلى بيتي أي ليرجعني إلى بيتي. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، الخاطئ المطرود المبعد، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي مطرودين مبعدين. ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن صياد اخسأ فلن تعدو قدرك، فالخاسئ هو المطرد المطرود. ينقلب إليك البصر خاسئا مبعدا طريرا وهو حسير أي كليل، فالحسير المتعب الكليل. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني إذا فكرت أن تكتشف أن في السماء خللا أو عيبا في بنائها أو ثقبا فيها، انظر وركز النظر ثم أعد النظر مرة ومرة ثانية، في كل هذه النظرات ينقلب إليك البصر فاشلا في الاكتشاف وسيرجع ذليلا مطرودا خاسئا، كما قال تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ففي الآية حث على التفكر في مخلوقات الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فينظر إلى السماء ويقرأ هذه الآيات خواتيم آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي ما خلقت هذا أبدا عبثا ولا لهوا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات العشر. فيجدر بالعبد أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهذا علم ضيعه الأكثرون، علم التفكر في مخلوقات الله والنظر في آثار المتقدمين والمتأخرين والاعتبار بهم والاعتبار بمخلوقات الله، كما قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت. كل هذا نوع من أنواع العلوم شغلت الناس عنه بهرجة الحياة الدنيا وزخارف الحياة الدنيا. قال تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا السماء السماء الدنيا السماء القريبة، فالأدنى هو الأقرب، والدنيا قيل لها أنها دنيا لانقضاء لسرعة زوالها وقرب انتهائها، فالسماء الدنيا هي السماء القريبة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. قال قتادة رحمه الله تعالى: النجوم لثلاثة أشياء، من تجاوزها فقد تعدى وظلم. النجوم زينة للسماء الدنيا ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، لقوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهي أيضا رجوم للشياطين، هي أيضا رجوم للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا بالنجوم رجوما للشياطين، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومفترق الجئ ومفترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض يتسمعون إلى الملأ الأعلى فيسمعون إلى الملائكة وهم يتكلمون في العنان، فيخطف أحدهم أي الجني خطفا فيتبعه ربه بشهاب ساقط، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. فالجن كانت تتلطف على السماء وتستمع إلى أخبار الملائكة التي تتحدث بها وتخطف الأخبار وتنزل بها على الكهف. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شددت الحراسة على السماء كما قالت الجن: وأنا كنا نقعد منها، أي من السماء، مقاعد للسمع أي للتجسس والتصنت، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. بعد بعثة الرسول شددت الحراسة على السماء، وأصبحت الجن أي جن يستمع يأتي الشهاب يحرقه إما قبل أن يلقي الكلمة على فم الكاهن، وإما بعد أن يلقيها على فم الكاهن، فاجد معها الكاهن 100 كذبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الله قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فالنجوم من فوائدها أنها زينة للسماء الدنيا، وجعلناها أي جعلنا هذه المصابيح أيضا رجوما للشياطين. والقوله وجعلناها من باب أكلت رغيفا ونصفه، ومن باب أما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أو من باب آخر. ومعنى قوله أكلت رغيف ونصفه أي أكلت رغيف ونصف رغيف آخر، وقوله ما يعمر من معمر ولا ينقص وما ينقص من عمره أي من عمر معمر آخر. فكذلك فليقل: هل من الكواكب كواكب زينة ونجوم زينة للحياة الدنيا ونجوم أخر لرجم الشياطين، أم أن الكواكب التي يزينة هي لنفسها التي ترجم الشياطين؟ من علماء في ذلك قولان، ولعل هذا واضح. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ترجم الشياطين، وأعتدنا لهم أي للشياطين عذاب السعير. في قوله سبحانه وأعتدنا لهم ما يدل على ما سلف مرارا التأكيد عليه أن النار مخلوق، فأعتدنا معناها أعددنا في الماضي، وقد جاء من السنة ما يؤكده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من ضربها أو من زمهريرها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها، فدل ذلك على أنها مخلوقة. وفي الباب ما يقارب 20 دليلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وأعتدنا لهم عذاب السعير. من أهل العلم من قال إن السعير إحدى بركات النار، وقد سلف القول في ذلك، فمنهم من قال هناك الحطمة وجهنم والسعير ولظى إلى غير ذلك. وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا لربهم عذاب جهنم. الشياطين عذاب السعير، وللذين كفروا من الآدميين عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا لربهم عذاب جهنم. الشياطين عذاب السعير، وللذين كفروا من الآدميين عذاب جهنم وبئس المصير. ولا يمنع أن يدخل الجن أيضا جهنم، وتدخل أيضا الإنس السعير، بدليل قوله تعالى وبدليل قول الجن، وأن منا المسلمون ومنا القاطفون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاطفون فكانوا لجهنم جهنم حطبا، فمن الجن من يدخل جهنم. هذا على القول بأن جهنم بركة والسعير بركة. أما إذا قيل إن جهنم والسعير ولظى والحطمة كلها مسمى لشيء واحد هو النار على اختلاف درجاتها بركاتها، فهو قول تبناه عدد من أهل العلم. وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الذي يصيرون إليه. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. فيه دليل على أن النار لها شهيق ولها أيضا زفير. قال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فيقال قائل لماذا أبدر في هذه الآية الكريمة بلفظ الشهيق؟ قال تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، وفي الآية الأخرى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. الشهيق كما هو معلوم لديكم إدخال الهواء إلى الجوف، إدخال الهواء بشدة إلى الجوف، فكأنهم لما ألقوا فيها سحبتهم وشهقت شهقة، فالشهقة تأخذهم وتسحبهم إلى جوفها من الداخل. أما إذا رأتهم من مكان بعيد كأنها كانت تكتم شيئا في صدرها فأخرجت النفس ارتياحا لأنها رأت بغيتها، أنها رأت بغيتها، فلما رأت من مكان بعيد أخرجت الهواء الذي بداخلها، ثم لما ألقوا فيها سحبتهم بشهيق زائد حتى أدخلتهم في جوفها حتى يتمكنوا من قلبها من الداخل، والله أعلم. قال تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تفور تغلي، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، فالنار لها شهيق ولها زفير، وهي تتكلم أيضا، وهي أيضا تتغيظ كما قال تعالى سمعوا لها تغيظا وزفيرا. كل هذه صفات للنار، النار على وجه الإجمال. أما بعض أشياء في النار لها كلمات أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار فيقول إني وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. قال تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، يعني من شدة تغيرها على الكفار تكاد أن تتقطع قطع من شدة التغير. فذكر بعض علماء الحيوان أن من الحيات حيات، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الحيات على وجه الإجمال: والله ما سالمناهن منذ حاربناهن، كما في صحيح مسلم، والله ما سالمناهن منذ حاربناهن، أي بين الحيات وبين بني آدم عداوات منذ أن بدأ بينهما الحرب. متى هذه الحرب التي بدأت؟ الله أعلم بالتحرير، لكن الروايات الإسرائيلية تذكر وبعض آثار السلف أن هذا بدأ منذ إخراج آدم من الجنة عليه السلام. فالشاهد أنهم يذكرون أن من أنواع الحيات حيات شديدة التغير جدا على بني آدم، كلها غير عليك، إذا رأتك من مكان بعيد طارت إليك، ارتفعت برأسها وطارت إليك، ويسمع لها دوي هائل وهي في الطريق إليك، فإذا صادفتك خرقت جسمك ودخلت من الناحية وخرجت من الناحية الأخرى. فأذكر هؤلاء أن علاج هذه الحياة إذا سمعت صوتها طائرة في الهواء متجه إليك، نم على الأرض على بطنك، فإذا نزلت بجوارك ولم تصب مرادها منك تقطعت قطعا من شدة غيظها، قطعة تتفتت أمامك، فالغيظ يفتتها قطعة. فجهنم يقول الله عنها: تكاد تميز، فالتميز التقطع والانفصال. ومنه قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أي انفصلوا اليوم أيها المجرمون. فتكاد تميز من الغيظ، أي تكاد تتقطع النار من شدة غيظها على الكفار. انظر كيف إذا كنت متغيظ على شخص وأتاك وتمكنت منه وأنت تكاد تتقطع منه، تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج في دليل على أن دخول النار على مراحل، فئة تدخل ثم تدخل فيها ثم تدخل فيها، وكذلك دخول الجنة على مراحل، وفيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات جماعات. كلما ألقي فيها فوج أي جماعة سألهم خزنتها، والخزنة على الإجمال 19 كما قال تعالى: عليها 19، وكبيرهم مالك، قال النبي: هذا مالك. وقال الرجلان في رؤيا النبي الذي قصها ثمرة بن جندب وأخرجها البخاري ومسلم: رأى رجلا لا يضحك فسأل من هذا، قال أي الملكان: هذا مالك خازن النار لم يضحك منذ خلقه الله. فكبيرهم مالك بنص الكتاب: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا مالك خازن النار. أما ما جاء في أن رضوان خازن الجنة فلا أعلم فيه خبرا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لهم خزنتها، فالخزنة 19 لقوله تعالى: عليها 19. ولماذا 19؟ لماذا هذا العدد بالذات؟ الله جعل هذا العدد فتنة: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم أي عددهم إلا فتنة للذين كفروا. كبير مالك سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ لكن هل الخزنة هؤلاء أتباع أو ليس لهم أتباع، كما أننا مثلا نقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فملك الموت هل هو ملك واحد أو أم هم عدة ملائكة كبيرهم واحد؟ فهو يأمر الأمر فينفذ المتبوعون. فمن العلماء من قال إن ملك الموت الكبير واحد وله أتباع لقوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهل يقال هذا أيضا في خزنة النار إنهم 19 الكبار أو الإمساك مع الآيات أولى؟ فالإمساك مع الآيات أولى إلى أن تأتينا نصوص أخرى. لكن هناك شواهد قد تشهد للقول الثاني، وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه من كان فيه نوع انتقاد. يؤتى بجهنم يوم القيامة لا 70,000 جنان، مع كل جنان 70,000 ملك يزورونها، في تفسير قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم. قال سبحانه كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. الخزنة أي القائمين عليها، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخادم الأمين إذا أعطى ما أمره به سيده فهو أحد المتصدقين. خادم الأمين عادة أنت ممكن تكون واحد كاري أو واحد لك تجارات وفي واحد قائم على المقدم فتقول له ادي لفلان كذا، فمنهم مخزنجي بخيل مش عايز يدي اصلا للتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. قولهم فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير، ابتدع كلام الحديث الان على لسان الملائكه، فالملائكه ترد عليهم بقولهم ان انتم الا في ضلال كبير، هذا واضح. يعني احيانا يكون الخطاب يسير على وتيره واحده ثم يتحول من شخص الى شخص اخر، كما في قوله تعالى ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. القائل يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هم الكفار. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كثير من المفسرين يقولون ان القائلين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هم الملائكه، فالكفار يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فتقول الملائكه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ومنهم من يقول هي ايضا على لسان الكفار. فقوله تعالى فقالوا قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، فتتجه الملائكة برد الكلام عليهم إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، فنادوا على أنفسهم بالغباء وبالجهل، نادوا على أنفسهم على رؤوس الأشهاد بأنهم كانوا في الدنيا أغبياء جهلا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا أي بعدا وهلاكا لأصحاب السعير. استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير على مسألة العذر بالجهل. وورد الشنقيطي في أضواء البيان هذه الآية في جملة آيات مما يستدل به على هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل. الآيات الأخرى على شاكلتها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله تعالى كذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله الحواريين لعيسى يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الشك في قدرة الله كفر، لكنهم بجهلهم ما كفروا بسبب ذلك. وقول بني إسرائيل لموسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وقول الرجل لإن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. وسجود بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرد النهي. هناك جملة استدلالات تدل بها على مسألة العذر بالجهل، وحاصلها أن من فعل شركا هو جاهل لا يؤاخذ بهذا الشرك ما دام يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. وفقنا الله إياكم ويحب وارضى. وإلى الأسئلة. يقول الأخ نرجو أن تذكروا إدارة المسجد بشأن العمال القائمين على أعمال الخرسان الذين يعملون وقت الصلاة دون أن يحثهم أحد على ترك أعمالهم لأداء الصلاة. وإن قيل إن عملهم سيفسد بتركه فهل يتناولون طعام؟ صحيح هذا باب يجب أن ننبه عليه، وأن هؤلاء يثيروا على أنفسهم أن يكونوا أشقياء في الدنيا وأشقياء في الآخرة. جزيهم بنا أن نذكرهم ونعينهم على أنفسهم. وقت الصلاة يأتي، خاصة هم يبدون مسجدا، وقت الصلاة يأتي لا بد من إيقافهم وإدخالهم الصلاة، لا ويرتبوا أنفسهم من بداية الخطبة على هذا أن الخطبة تنتهي عند وقت الصلاة. يقول الأخ فقدت دراجتي منذ أسبوعين وعملت محضر وقلت فيه بأنني لا أتهم أحدا بالسرقة، ثم بعثوا إلي في القسم بعدها بأربعة أيام بأنهم وجدوا الدراجة، ولما ذهبت لم أجدها وجدت اسمي على ورقة على دراجة أخرى أفضل من دراجتي. ولما جادلت أمين الشرطة قال لي زميل له لو لم تأخذها في غيرك هياخذوها. ثم عمل محضر تعارف بعدما أبديت الموافقة جاء فيه هل تتهم فلانا وفلانا بسرقة الدراجة؟ فأجاب الأمين على نفسه نعم أتهم. الأمين أجاب بلسان صاحب السيارة نعم أتهم فلان وفلان. ثم وقعت على ذلك. أنت آثم الآن وظالم، يعني أنت الآن آثم وظالم. أولا أنت أخذت دراجة غير دراجتك، ثانيا اتهمت اناسا بناء على اتهام امين الشرطه ووقعت على ذلك، فانت سارق اصلا اذا اخذت شيئا ليس لك، وظالم ظلمت عبادا لله سبحانه وتعالى. ثم قال لي بعد يومين ستستلم الدراجه، ثم بعت فيها النيابه لاحضر للتحقيق انا لها. المهم ذهبت وانكرت اتهامي للمتهمين احسنت، ثم أبديت موافقة على أن هذه الدراجة التي رأيتها في محضر التعارف ملكي، ثم وقعت على ذلك. ماذا تريد أنت؟ يعني أولا وأخيرا مسرف على نفسك. الأول الدراجة لك، لا ليست فيه، ليست فيها حق، تتهم فلانا لا أتهم فلانا وانتهى الأمر. أما كونك ترتكب جرائم في حق الناس وتريد أن نحلها لك، عليك الآن أن تستغفر الله، وإن استطعت أن تبرئ من اتهمتهم أبرأته وترد ما ليس لك. الإخفاء لا تأخذ شيئا ليس لك ولا تتهم إنسانا بريئا. فإن كان خبرا منك شيء لا فاجتهد أن تتحلل من كل شيء ارتكبته في حق الناس. إذا أحدث المرء حدثا أصغر قبل تمام غسله من الحدث الأكبر هل يجب عليه إعادة الغسل أم لا؟ يعني استحدث خلص، يعني لم أدري ماذا أقول لك، لكن الذي أقوله إن الوضوء قبل الحدث الأكبر لا يجب، إنما يجب أن تغسل كل جسمك مرة واحدة بالماء، تفتح الجيش مرة واحدة الوضوء لا يجب، لكن إذا أحدثت حدثا أصغر في نصف الاغتسال أقول لك لا بالاحتياط ابدأ غسلك من جديد والله أعلم. لا بالاحتياط فقط لازم. هل يجوز أن تلتحق ابنتي بكلية خارج المحافظة لمدة عام ثم تعود؟ إذا لم تكن ستسافر أسفارا بلا محرم وكان لها مكان آمن تستقر فيه في المكان الذي تذهب إليه، إذا وصلتها أنت لمكانها مكان آمن، مثلا كلية داخلها مدينة جامعية للبنات، وأنت توصلها وتردها أنت إذا أرادت أن ترجع والمكان آمن كله بنات مع بعضهن البعض، يجوز مع أن الأولى ترك ذلك والله. أردت أن أتطهر من الجنابة وبعد أن اغتسلت جيدا قمت بلبس الملابس خرج من الفرج ما يشبه المني ولا أعلم هل هو مني أم لا، هو سائل شفاف أبيض، فقمت بالاغتسال مرة أخرى وعند لبس الملابس حدث أن خرج نفس السائل مرة أخرى، فقمت بهذه المرة بغسل الفرج فقط وتوضأت، فهذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، والعلماء يسجدون لها بابا خاصة في النساء، إذا اغتسلت المرأة يعني رجل جامع زوجته، بعد أن جامع الزوجة قامت سريعا فاغتسلت، وبعد أن اغتسلت رجعت فخرج منها مني الرجل، فيقولون يلزمها فقط الوضوء، يلزمها فقط الوضوء، فكذلك الرجل إذا قام وقذف حاجته وانتهى وذهب واغتسل ورجع وخرج منه سائل أبيض يتوضأ ويغسل ذكره والله أعلم. لذا كان السائل، لأن المني من صفات المني الذي يجب الاغتسال أن يخرج بشهوة وبدفء ويتبعه فتور على ما جاءه في وصف، يخرج بشهوة وبدفء ويتبعه فتور، لكن الذي حدث للرجل كأني أظن والله أعلم أنه من باب الوجه والله أعلم، لا أعتقد منيا والله أعلم. الأخ السائل له طلب لعل بيننا وبينه نجيبه إن شاء الله. أخ الملتزم حلف على زوجته الملتزمة، يا إخوان الملتزم الأخ الملتزم والأخت الملتزمة اصطلاحات جديدة لم تكن في دارجة بين أصحاب الرقوف، الملتزم والملتزمة نريد أن نبعد هذه الألفاظ عن جونا جو المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فالصلاحات جديدة دخلت في أوصافنا واستعملها حتى بعض المشايخ، الأخ الملتزم والأخت الملتزمة، ملتزم هذا كتاب الله لا فيه كلمة الملتزم وسنة الرسول لا فيها الملتزمة، في الصالحات وفي الطيبات، هكذا بالإصراحات التي في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، طيبات للطيبين والطيبون للطيبات، إن عبد الله رجل صالح، هذه الألفاظ نريد أن نعيدها ولا ندخل ملتزم ولا ملتزمة ولا عم ولا خاله، حتى في البيوت شخص يأتيك جديد يقول لك عم فلان، هو صح عم ولا عمك؟ يعني الأب يقول لابنه إذا جاءهم شخص غريب ليس عم فلان، لما لا يقول عمك هذا عمك فلان، خلت فلان، لما لا يقول خلتك فلان فلانة. الصلاحات أو تعديلات حصلت على الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس ينساقون ولا يفكرون، كل يأخذ من فم الآخر ويطبق. يجب أن تأخذ من فيه الرسول وتطبق، خذ الذي صدر من فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وطبق. أخ حلف على زوجته ألا تذهب إلى عرس أختها التي سترتكب فيه محرمات، وإلا سيكون ذلك إذانا بطلاقها، وهو يصر على هذا، فهل عليه إثم لأنه عقد العزم على طلاقها؟ ليس عليه إثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت فيه أنفسها ما لم تقل أو تعمل. أخ ذكر حديثا ولم يذكر طلبه من الحديث. كنت في الصلاة وبجواري أخ يطلب العلم، وكان الزحام شديدا جدا، وتورك في الصلاة في التحيات مما أدى إلى إيذائي جدا، لأنني كنت مصاب بساقي المجاورة لها وتحامل عليها جدا. وبعد الصلاة كلمته وقلت له: إذا كان الزحام شديد بالمجلس فلا تتورك حتى لا تؤذي غيرك، ولك الأجر بالنية ورجلي توجعني. فقال: وانا عشان عطل سنة، عشان رجلك تعبانة مش عطل لك سنة. هذا يعني ما احترمنا له، يعني جاهد السنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تدافعت السنن أختار الأيسر منها، يعني مثلا في سنتين أو في ضرورين خطئين لازم أقع في واحد منهم، أختار خطأ الأقل. في خطئين لابد أن أقع في أحدهم. أحد الخطأين إن أنا أؤذي جاري، والرسول عليه السلام نهى عن إذاء الجار، نهى عن إذاء الجار. أؤذي جاري وأضر بالمسلم الذي بجواري وألمه طول الصلاة، وبين أن أترك سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا تخل بصحة الصلاة ولا تأثر على سلامتها. طبعا أختار أخص الضررين، فإن الرسول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والتجوز في النبي يقول في الصلاة: صل قائما، إن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني صل على ما تستطيع، يعني إذا ما استطعتش إنك تصلي قائم صلي جالس، ما استطعت تصلي جالس صلي نائم، ما استطعت أن تصلي نائما قوم إيماء بعينك، ما استطعت أن تؤمن بعينك كما قلت أجري أركان الصلاة على قلبك، لكن تؤذي عبدا من عباد الله بجوارك وتزعم أنك مطبق للسنة، هذه ضروب من ضروب الجهل. يعني لأنه حفر السنة يقول أن السنة فقط هي التورك، في سنة أخرى، سنة الرسول إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. والأصول الشرعية ضرورات. إلى هنا وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله.